بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في تعارض الروايات على نحو التعادل بحيث لا يكون هناك مرجح ولا يكون هناك تمييز حجة من اللا حجة على ما ذهبنا إليه. فهل التخيير هو الصحيح كما ذكره جماعة؟ قلنا قال جماعة بالتخيير وذكروا له روايات متعددة، فانتهينا إلى المرفوعة مرفوعة الزرارة المروية في غوالي اللآلي عن كتب العلامة. هذه المرفوعة هذا لسانها، قال: سألت أبا جعفر فقلت له جعلت في دارك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما أأخذ؟ فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ولذلك بعض العلماء قال الشهرة مرجحة لحجة على حجة استنادا إلى روايات، منها هذه الرواية وإن كانت هذه الرواية ضعيفة السند. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم، ماكو شاذ. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، أي تشير إلى صفات الراوي. وقلت: إنهما معا عدلان مرغيان موثقان. فقال: انظر ما وافق منهما العام فاتركه وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك احتياط واترك الآخر. قلت: إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ قال: إذن فتحير. تعادل من جميع الجهات، لا واحد مشهور وثاني غير مشهور، ولا واحد مخالف العامة وواحد موافق العامة، ولا واحد نقدر نحتاط وثاني احتياط هم ما يمكن، أو اثنين موافقات احتياط، أصلا تعادل من جميع الجهات. قال: فقال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. تخير في صورة التعادل. هذه الرواية التي هي يقال عنها مرفوعة الزرارة المروية في غوالي اللآلي، أبو غوالي اللآلي يذكرها عن كتب العلامة. ولكن هذه الرواية مع أنها في التعادل الذي هو 100% ولا يوجد مرجح على آخر في الروايات في هاتين الروايتين المتعارضتين، ولا يوجد تمييز من الحجة من اللا حجة، واحتياط هما ما يمكن، لكنها مرفوعة وليست مسندة إلى الإمام، ثم لم توجد في كتب العلامة. هو يقول موجودة في كتب العلامة، والعلامة رفعها عن الإمام، يعني بين العلامة وبين الإمام ما مذكور السنة. هذه مشكلة العمل بها مع أنها في التعادل فهي ضعيفة السنة. الرواية الأخرى مرسلة الكافي، هذه المرسلة يقول: بأيهما أخذت في صورة التعادل من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت من الروايتين المتعارضتين؟ هذه ضعيفة ما تفيدنا، مرسل لا يعمل، لا يعمل بالروايات المرسلة. وعلى كل حال، الرواية الثامنة ما روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى، هذا السند صحيح، والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة، هذه رواية موثقة عن الإمام الصادق. قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، بعد ما فوق منازعة دين ميراث، في أمر كلاهما يرويه. رجلا هذا يروي له رواية في هذا الأمر، هذا يروي له رواية الجهر، وكلاهما متعارضان متعادلان، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع تعارض روايات في مورد واحد؟ أصحاب اثنين يروون في هذا المورد كل يعارض الآخر، عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه عن رواة في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة، هذا الاستدلالنا، فهو في سعة حتى يلقى. السند هذا معتبر، لكن الكلام في الدلالة هنا الاستدلال في جملة فهو في سعة في الجملة الأخيرة حتى يلقاه. سعة يعني في تعمل بهذا أعمل، في تعمل بهذا أعمل، وهو معنى التخير. يعني خذ بأيهما، خذ بأيهما شئت. خب جاء يرجئه، شنو هاي يرجئه؟ حتى يلقى من يخبره فهو بذا يرجئه. يقول هاي يرجئه ترجع إلى اكتشاف الحكم الواقعي. احنا قاعد نتكلم بالحكم الظاهر، حكم الظاهر التغيير. اذا لقى الامام يرجئه حتى يلقى من يخبره، يخبره بالحكم الواقعي. احنا ما علينا بالحكم الواقعي الان، في هذه المرحله تعارض الروايات ماذا يعمل؟ فالحكم الظاهر التغيير. ليش الجمله اللي قبل فهو في سعه حتى يلقى، وهي جملة يرجئه حتى يلقى مرضيك حتى يخبره بالحكم الواقعي. أما وظيفة الفعلية الآن والحكم الظاهري هو التخيير كحكم شرعي تعبدي. لكن يرد على هذه ما قاله السيد الخوي موردها دوران الأمس. السيد الخوي قال موردها دوران الأمر بين المحذورين، لأن أحد الخبرين يأمر والآخر ينهى. احنا كلامنا في التعارض الذي أعمم دوران الأمر بين المحظورين. لو كان أحدهما يجيز والثاني يحرم، يجيز هم تعارض، مو يأمر وينهى. السيد الخوي يقول هاي موردها أضيق مما نحن فيه، هاي موردها دوران الأمر بين المحظورين، لأن أحد الخبرين تقول الرواية يأمر والآخر ينهى. التخيير هنا، تخيير هنا على القاعدة. ليش يسوي تخيير عقلي هذا هنا؟ تخيير عقلي ليش يسوي؟ إحنا كلامنا في التخيير الشرعي، هذا تخيير عقلي. ما قاله السيد الخوي ليس بصحيح. لماذا؟ التخيير بين المحذورين أو الأمر بين المحذورين الذي حكم التخيير والتخيير عقلي هو فيما إذا علمنا بجنس الإلزام، علمنا بجنس الإلزام، أكو جنس إلزام، وتردد هذا الإلزام بين الأمر والنهي، هذه القاعدة العقلية في دوران الأمر بين المحظورين. إذا علمنا بجنس الإلزام، أكو إلزام، لكن هذا الإلزام الذي هو مقسم أمر أو نهي، تجي القاعدة العقلية تقول شو تسوي؟ إلزام أكو وما تدري إياه، قول شو تسوي؟ تخيل هذا هاي القاعدة العقلية. طيب أما هنا لا نعلم جنس الإلزام، رواية أمر رواية نهي، لعله اثنين غلط، اثنين غلط ما عندنا علم، لعله هاي مو حجة هاي مو حجة، لا نعلم بجنس الإلزام. هنا تعارض بين روايتين، لا نعلم بجنس الإلزام، نحن نشك في الوجوب ونشك في الحرمة، لعله تجد البراءة فيهما، تشك في الوجوب لا وجوب، تشك في الحرمة لا، خلاص ما في جنس إلزام، ما في أحد يقول ها شو تجد البراءة في الطرفين، هذا ينافي العلم الإجباري وهو العلم بجنس الإلزام. ما عندنا علم بجنس الإلزام هنا، لا عندنا علم. بالرواية ما مذكور أنه إذا علمت بجنس الإلزام وتردد بين الأمر والنهي معكو. لم يفترض سماع الذي روى الرواية العلم بجنس الإلزام. هنا كما نحتمل كذب الأولياء نحتمل كذب الثانية، ونحتمل كذبهما معا، احتمال هاي كذب، احتمال هاي كذب، احتمال ثاني كذب، هاي مناقشة. إذن هذه ليست واردة في دوران الأمر بين المحظورين الذي حكمه القاعدة العقلية التخيير. ايش يسوي؟ لكن فيما اذا علمنا بجنس الالزام وتردد بين الامر والنهي، هنا ما عندنا علم بجنس الالزام، ولم يفترض سماع الذي هو راوي الخبر بالعلم بجنس الالزام، فيحتمل اثنين كذب. ثم لو سلمنا ان الامر دائر بين المحذورين لا مبرر للتخيير العقلي. لماذا؟ إذا دار الأمر بين المحذورين ليش نقول تخيير عقلي؟ افرض دار الأمر بين المحذورين،
يجري التخيير العقلي إذا ماكو عموم فوقاني ويتساقطان، أو ماكو أصل عملي نرجع فيه. هنا يجي الحكم العقلي. إذا دار الأمر بين المحذورين ولا يوجد عموم فوقاني نرجع إليه ونقول بتساقطهما، ولم يكن أصل عملي هنا تخيير عقلي. أما مع وجود مرجع فوقاني وهما متعارضان، خلنا نرجع للمرجع الفوقاني، ليش نتخير؟ إذا أصل عملي خلنا نرجع لأصل عملي عند عدم معرفة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، نرجع لأصل عملي، ليش نتخير؟ بل إذا نرجع. ومع هذا قالوا بوجود تخيير عقلي. ثم نقول ثالثا، التخيير الذي يقوله المشهور هو التخيير الأصولي، يعني هاي حجة وهاي حجة، أو التخيير الفقهي، يعني مو هاي حجة وهاي حجة، تخيير في العمل، تخيير فقهي تعبدي. التخيير الذي يقوله المشهور لو تخيير أصولي، يعني تخيير في هاي حجة وهاي حجة، أو تخيير في الفقه كحكم فقهي تعبدي، ونسنده إلى المولى. المولى خيرنا تخيير في العمل، تخيير في العمل، تخيير في العمل كحكم تعبدي. أما التخيير العقلي بين المحذورين فهو ليس تخيير أصولي ولا تخيير فقهي، لكن تخيير عقلي. احنا قاعد نتكلم التخيير هنا لو تخيير أصولي لو تخيير فقهي تعبدي كحكم تعبدي. أما التخيير العقلي لا هو تخيير أصولي ولا هو تخيير فقهي، ولا تثبت فيه حجية في أحد الطرفين، ولا يمكنه أن يأخذ بأحدهما ويسند إلى المولى، فهو تخيير عملي. إذن التخيير هنا في هذه الرواية ليس على طبق القاعدة العقلية كما قال السيد الخوئي من التخيير في الفعل أو الترك عملا، مو تخيير عقلي كما قال السيد الخوئي. خب إذن الرواية مو في التخيير العقلي، إذن مناقشة السيد الخوئي للرواية باطلة. لكن نقول مع ذلك أن الرواية لا تدل على التخيير الفقهي الذي نحن بصدده، أو التخيير الأصولي وهو التخيير بين الحجتين. المشهور قال تخيير أصولي، هنا قلنا التخيير الأصولي، لكن رديناه، شلون يصير هاي حجة وهاي حجة ونحن نعلم بكذب أحدهما؟ كيف هاي حجة رواية ونعلم بكذب أحدهما؟ إذا التخيير الأصولي راح، بقى عندنا التخيير الفقهي كحكم تعبدي شرعي صحيح هذا. لكن هنا التعبير في هذه الرواية، فالتعبير الرواية شنو؟ بأن أحدهما يأمر بالأخذ، شوفوا الرواية، أحدهما يأمر بالأخذ، شوفوا هذه الرواية التي هي مروية، بل حتى فهو في سعة حتى يلقى. هذه الرواية تقول أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهاه عن الأخذ، هذا موجود في الرواية. هاي التعبير أحدهما يأمر بالأخذ والآخر ينهى عن الأخذ، هذا التعبير ينسجم مع الاعتقادات لا الأعمال، بينما التخيير في الأعمال ينسجم فيه أن يقول أحدهما يأمر بفعله، بفعله، والآخر ينهى عن فعله. إذن هذا الانسجام، أنه هاي الانسجام بالاعتقاد، استمر في هاي بالاعتقادات أو في الأعمال بالفعل. إذن الرواية مجملة من هذه الناحية، ويؤيد أن هذه الرواية مجملة بأنه أحدهما يأمر بالأخذ به والثاني ينهى عنه، مما يؤيد قوله فهو في سعة حتى يلقاه، أي في سعة من الاعتقاد والإلزام بشيء من العقائد في المقام، فلا يلزم أو لا يلتزم لأحدهما من الاعتقاد حتى يلقى الإمام، ويؤيده أيضا قوله يرجئه حتى يلقى من يخبره، يعني يترك ولا يلتزم بأحد الاعتقادين حتى يلقى من يخبره. أما في الأعمال، بالأعمال لا يتحقق الإرجاء، إرجاء ماكو بالأعمال، شلون يرجئ العمل؟ يرجئه هذه الاعتقادات، يرجئ الاعتقاد حتى يلقى من يخبره فيعتقد به. الآن ما يعتقد بشيء، لا بهذا الرأي ولا الرأي. وأما في الأعمال كيف يرجئه؟ كيف يرجئه؟ الإرجاء ما يتحقق لأنه لابد أن يعمل. إذن هذه الرواية مع أنها موثقة لكن لا تدل على المطلوب من التخيل. هذه الروايات التي ذكرناها وهي بحسب الظاهر أنها ثمانية، هذه الرواية ثمانية بين ضعيف السند وخدش الدلالة، وهي هذه الرواية الأخيرة، أو لا هم دلالتها ضعيفة هم سندها ضعيف. خب يجي واحد يقول خب أنت ممسلكك في الأصول أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور انجبرت، وهي روايات ثمانية وضعيفة السند، أفرض ضعيفة الدلالة عمل مشهور هم يجبر السند هم يجبر ضعف الدلالة، قالوا بالتخيير احنا وياهم. المشهور استند إليها في حكمه بالتخيير، المشهور قال بالتخيير عند فقد المرجحات المنصوصة مثلا لو قلنا بالترجيح، فينجبر ضعف هذه الرواية ثمانية وعمل بها المشهور، مشهور قال بالتخيير، فتكون حجة وهي الدليل على التخيير. كل وحدة مو حجة لو ضعف الدلالة، كل هل عمل بها المشهور، عمل المشهور جابر للرواية الضعيفة. سيد خوي ما يقبل جبر الشهرة للرواية الضعيفة، ولذلك في دورته الثانية قال بالتساقط وقال بالتخيير في الدورة الأولى، دورة السابق عليها قال بالتخيير، لكن في الدورة الثانية ما يلتغي الشهرة كأنها جابرة للرواية الضعيفة. فماذا قال؟ قال ارجع إلى الأصول العملية من براءة أو احتياط أو استصحاب. ولكن الشيء الذي يسقط هذا الكلام أيضا أنه أين الشهرة بالعمل بالروايات؟ هاي بس بالأصول يذكروها، بالفقه ولا واحد من العلماء في صورة التعارض والتعادل قال بالتخيير أبدا. هاي شهرة يقول المشهور قال علماء الأصول بالتخيير وهو قول المشهور عند علماء الأصول، وتعال من فقه، تعال من فقه، مورد واحد ماكو عند تعارض الروايات وكونها بصورة التعادل يذهبون إلى التخيير أبدا، لا أكو مورد واحد. بعد إذا مورد واحد ما يكون مورد اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. إذن هاي الروايات ضعيفة الدلالة، ضعيفة السند، ولم يعمل بها المشهور، هم سقطت كلها سقطت، بعد ما قلنا لا تصير منجبرة، لم يعمل بها، ما هو واحد عمل بها في الفقه. إذن شو نسوي؟ نروح الأصول العملية، هي القاعدة. إذا تعارضت الروايات، هذه الخلاصة، إذا تعارضت الروايات إن كان هناك مرجح كما قال المشهور، ثلاث مرجحات عندهم، خذ بالشهرة ودع الشاذ النادر هذا مرجح، خذ بموافق الكتاب هذا جعله مرجح على مخالف الكتاب، خذ بمخالف العامة مرجح على ما وافق العامة، يأخذ بالمرجح. احنا جبنا في هذه المواد ثلاثة، الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العام، هل تميز الحجة عن اللا حجة؟ تمييز مو ترجيح. هذه صورة إذا أكو مرجح أكو مميز. أما كلامنا الآن شنو؟ تعادل تام 100%، لا أكو مميز لا أكو مرجح، يعني ذن المرجحات الثلاثة التي قالها القوم أو نحن قلنا أنها مميزة من الحجة عن الله حجة ما موجودة هنا، ما موجودة هنا.
ونذهب إلى الأصول العملية، يتساقطان، نذهب إلى الأصول العملية التي هي طريقة الإمامية بأجمعهم عند فقد الدليل على الحكم الشرعي الظاهري. أخبار التخيير ضعيفة السند، مخلوشة الدلالة، لم يعمل بها في الفقه أصلا، بل العمل على التساقط والأخذ بالأصول العملية. نتيجة بحث التعارض، التعارض إذا حصل إما يأتي الجمع العرفي الذي هو عبارة عن 11-12 مورد من موارد الجمع العرفي التي ذكرناها، إذا صار جمع عرفي زال التعارض. أول إذا ما في جمع عرفي نجي نشوف أكو مرجح لحجة على حجة أو مميز الحجة عن اللا حجة، هم انتهت المشكلة. القوم مشهور قال عندنا ترجيح لحجة على حجة وهي ثلاثة: أولا موافقة الكتاب، ثانيا مخالفة العامة، ثالثا خذ بالمشهور. احنا قلنا له هاي تمييز من الحجة عن اللا حجة، على كل حلت المشكلة لو بما قاله المشهور أو بما انتهينا إليه من تمييز حجة عن اللا حجة، هل انتهت المشكلة؟ إذا ما انتهت المشكلة لا يوجد في الروايات ما يميز أحدها عن الآخر أو يرجح أحدهما على الآخر، ماذا نعمل؟ ماكو تخيير كما قال العلماء في الأصول، قالوا بالتخيير وجاءوا بهذه الروايات الثمانية. لا يوجد مرجح وهو التخيير، لا يوجد تخيير في المسألة، وإنما نذهب إلى الأصول العملية كما فعل العلماء في الفقه، وهذا هو طريقة الإمامية. وانتهت الدورة الأصولية في هذا اليوم، وإن شاء الله غدا نذكر الاجتهاد والتقليد، والحمد لله رب العالمين.